الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، ضمن سلسلة دروس شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، فهذا هو الشريط 29 من هذه السلسلة.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأخوة، ضمن دروس كتاب التوحيد فهذا هو الدرس 29. نسأل الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد انتهى بين الحديث عند الباب 52، باب لا يقال السلام على الله. طبعا المناسب الباب لكتاب التوحيد أن السلام على الشخص معناه أن نطلب السلام له، سلام من الشرور والآفات. فإذا كان هذا المعنى، إذا لا يجوز أن أقول السلام على الله، لأن الله هو الغني، هو السالم من كل آفة، فلا يجوز أن أدعو وأقول السلام على الله، لأن الله هو المدعو لا المدعو له، فلا يجوز أن ندعو لله عز وجل، لأن الله هو الغني الكامل، فهو يدعى ولا يدعى له، ويطلب منه ولا يطلب له. فهذا الباب في وجوب تنزيه الله عز وجل عن الحاجة والنقص. ذكر المصنف رحمه الله قال في الصحيح، يعني في الصحيحين، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة، قلنا السلام على الله من عبادة، السلام على فلان وفلان، فقال النبي: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. طبعا السلام له عدة معاني، فمن معانيه التحية كما يقال سلم على فلان، أي حياه بالسلام، ومن معانيه السلامة من النقص والآفات كقولنا الآن بالتحيات، التحيات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك، ندعو لك. ومن معانيه السلام اسم من أسماء الله السالم من كل نقص، كما قال تعالى: ملك القدوس السلام. فمعنى السلام على الله يعني السلامة من النقص، وهذا لا يجوز في حق الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقول السلام على الله، وذلك في التشهد كما جاء في بعض الروايات، التشهد الأخير، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، فقال النبي: إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات إلى آخره. فالحديث، مناسبة الحديث للباب، أن فيه النهي أن يقال السلام على الله. ففي من فوائده، من فوائد الحديث، تحريم قول السلام على الله. ليش؟ أن ذلك منافي كمال التوحيد الواجب لسببين: أولا، لأنه يوهم أن نقص الله، أن في عيبة، هذا يوهم، يوهم أن الله ناقص وفي عيب. ثانيا، لأنه خلاف الحقيقة، فالله يدعى ولا يدعى له، فلا يجوز أن ندعو لله بالسلام، لأنه هو السلام، هو الغني، هو الكامل. ومن فوائد الحديث أنكر عليه الصلاة والسلام التسليم على الله، وأخبر أنه عكس ما يجب له سبحانه، فإن كل سلام ورحمة له ومنه، فهو مالكها ومعطيها وهو السلام. قال الشيخ السعدي: فهو تعالى السلام السالم من كل عيب ونقص وعن مماثلة أحد من خلق له، وهو المسلم لعباده من الآفات والبليات، فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه، وإن يبلغوا نفعه فينفعوه، بل هم الفقراء إليه. ومن فوائد الحديث أنه إذا منع الإسلام عن شيء أرشد إلى ما يغني عنه، وذلك قال لهم: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. وفيها أن السلام من أسماء الله، وذكرنا لكم إيش معناه، السالم من كل عيب ونقص. وفيها أن الرب سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمال، الله له صفات الكمال بأكملها، ولا يوصف بصفات العيب أو النقص كالنوم والسنة وغيرها. جواز السلام على الملائكة لأن النبي لم ينهى عنه، وفيه بيان سمو الشريعة الإسلامية وأن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكم. وقد ذكرنا لكم أيها الإخوة في شرح بلوغ المرام، ذكرنا لكم أن قلنا العلة بالحكم فيه عدة فوائد، لما ينهى الشرع عن شيء ويبين السبب فيه فوائد، نسميها حنا قرن العلة بالحكم. الفائدة الأولى: اطمئنان النفس للحكم. ثانيا: سمو الشريعة وأنها لا تأمر ولا تنهى إلا لحكمة. ثالثا: إمكان القياس على هذا الحكم. هذه فائدة مهمة. نضربكم أمثلة: نهى النبي عن لحوم الحمر الأهلية، ماذا قال؟ إنها رجس. مثال ثاني: قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها ليست بنجس، ثم بين العلة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. إذا ملخص الباب، لا يجوز أن نقول السلام على الله، لأن الله هو السلام، وهو الذي يطلب، وهو الذي يدعى. ثم ننتقل الباب 53، وهو باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. مناسبة هذا الباب كتاب التوحيد، معلوم أن العبد لا غنى له عن الله، عن مغفرتي، عن رحمتي، عن طلبي، فهو محتاج إلى الله عز وجل. فنهي عن قول ما فيه إيهام الاستغناء عن مغفرة الله ورحمة الله، ومن ذلك قول اللهم اغفر لي إن شئت، فإن ذلك يدل على فتور الرغبة، قلة الاهتمام، وهذا ينافي التوحيد، ينافي حاجة الإنسان إلى الله. نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. لا يقولنا ناهية، والنهي يقتضي التحريم، اللهم يعني يا الله، لكن لكثرة الاستعمال حذفت الياء وعوض عنها بالميم. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. ينهى الرسول عن هذا القول لأنه كما قلت يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل فالحمد لله، وإلا أنا مستغني عنه. ومن كان هذا حاله لم يتحقق فيه الافتقار والتضرع والاضطرار الذي هو روح العبادة والدعاء. وأيضا لا يكون مؤمنا بالإجابة، وقد قال النبي: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إذن ما المحظور في قولي اللهم اغفر لي إن شئت؟ ثلاثة أمور: أولا أنه يشعر بأن الله له مكره على الشيء، وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه. ثانيا أن قول القائل إن شئت كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله فقد لا يشاءه. ثالثا أنه يشعر أن الطالب مستغن عن الله، وهذه العلة الثالثة هي أشهر شيء، هي أشهرها. فالعلة ما هي؟ تشعر العلة أو الأسلوب هذا، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، اللهم اشفني إن شئت، تشعر أن الإنسان السائل مستغن عن الله، قليل الاهتمام، وهذا ينافي كمال التوحيد. ليعزم المسألة، يعني يجزم، ليعزم المسألة، يجزم في طلبه ويتضرع. الله يحب المضطرين والملحين، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو رجائه، فيعطيه مسألته وهو كاره. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين فإنه لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين. وفي الحديث: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة. فمناسبة حديث الباب أن فيه النهي عن تعليق طلب المغفرة من الله بالمشيئة، وهذا من آداب الدعاء. الدعاء له أداب أيها الإخوة، الدعاء له أداب، هذا من أداب الدعاء. فمن فوائد الحديث تحريم تعليق الدعاء بالمشيئة، فتعليق الدعاء بالمشيئة حرام، ما يجوز. يعزم يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، مثل قول بعضهم حين إن شاء الله، إن شاء الله يغفر لنا الله، إن شاء الله ينجحنا، هذا ما يليق. تحريم الدعاء بالمشيئة لأن ذلك يشعر بضعف الافتقار إلى الله. أن تعليق الدعاء بالمشيئة عام في الأمور الدينية أو الدنيوية، فلا يجوز أن تقول اللهم نجحني إن شاء. طبعا هذا في باب الدعاء. أما في باب الخبر المحض اللي يقصد به التصديق أو التكذيب أو المبني على السؤال، فهذا يجوز تعليقه بالمشيئة، بل أحيانا يجب. قال تعالى: ولا تقول إني شيء فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله، وفي حديث المقابر: وإن إن شاء الله بكم لاحقون. فيقول الإنسان مثلا سأذهب غدا إن شاء الله. إذن تعليق المشيئة في الأمور المستقبلية يقول إن شاء الله سأسافر إن شاء الله، ما في بأس. متى يحرم؟ هذا في باب الدعاء، ما يقول يعلق المشيئة لأنه يشعر بعدم الاهتمام. وبالمناسبة أذكر لكم بعض آداب الدعاء على وجه السرعة إن كانت سبقت معنا. أولا من آداب الدعاء اللي معنا في حديث الباب وهو أن الإنسان ينبغي أن يجزم بدعاء. ثانيا رفع اليدين. ثالثا عدم أكل الحرام. رابعا الوضوء. خامسا استقبال القبلة. سادسا ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. سابعا من ذا أن يبدأ بالحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هذه يعني أشهر أداب الدعاء، هناك أداب كثيرة لكن هي كلها تدخل تحت هذه الأداب التي ذكرناها. ثم ننتقل للباب الذي يليه وهو الباب 54، باب لا يقول عبدي ولا أمتي. لماذا؟ ليش جاب المؤلف بكتاب التوحيد؟ لأن التلفظ بهذه الألفاظ المذكورة عبدي أمتي يوهم المشاركة في الربوبية، فنهي تأدبا مع الربوبية وحماية للتوحيد في سد الذرائع. واضح ليش نهي عنه؟ يوهم المشاركة في الربوبية يسد الباب. وعن أبي هريرة الحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. في الصحيح يعني في الصحيحين لا يقول أحدكم لا ناهية، وهذا الخطاب موجه لسيد العبد المملوك، والقول هنا النطق باللسان أي لا يقول بلسانه. لا يقول أحدكم أطعم ربك، مثل ما قلت أطعمني، بدل ما أقول أطعمني أقول أطعم ربك. أطعم يعني سواء بالطعام أو الشراب، فالشراب يطلق عليه طعام، ومن لم يطعمه فليس مني. والفائدة إضافة الرب تنقسم إلى أقسام: أن تكون مضافة إلى ضمير المخاطب مثل أطعم ربك وضى ربك، فيكون لهذا محذورين. أولا من جهة الصيغة لأنه معنى فاسد بالنسبة لكلمة رب، لأن الرب من أسمائه سبحانه وتعالى. الثاني من جهة المعنى أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل، لأنه إذا كان السيد ربا كان العبد والأمة مربوبا. الثاني أن تكون إضافة إلى ضمير الغائب، فهذا لا بأس به، كقول في حديث شرط الساعة: أن تلد الأمة ربها، وفي الحديث: حتى يجدها ربها. ثم بين النبي ماذا يقول السيد، ماذا يقول: وليقل سيدي ومولاي، لأن السيادة معناها الرئاسة على ما تحت يده، فهذه جائزة. وأيضا هناك فرق بين الرب والسيد، فالرب من أسماء الله بالاتفاق بخلاف السيد، وإن كان الصحيح أنه من أسماء الله ورد بحديث السيد والله، لكن لا بأس السيد تطلق على من تحته. والسيادة في الأصل الشرف، لأنها من السؤدد والشرف والجاه، وسيدي هنا مضافة إلى ياء المتكلم وليس السيد على وجه الإطلاق، فالسيد على وجه الإطلاق لا تطلق إلا على الله. فما يجوز أقول لشخص أنت سيدي أو أنت السيد وأقصد بها السيد الكل، وإنما أقصد سيدي مثلا مديري أو سيدي أو سيد على المجموعة اللي تحته، وهذا لا بأس به. فالسيد على وجه الإطلاق لا تكون إلا لله، بالدليل قول النبي: السيد والله سيأتي. أما السيد مضافة فإن تكون لغير الله، وألف سيدها لدى الباب: قوموا إلى سيدكم، أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة. طب ماذا يستثنى؟ الكافر المنافق، فلا يجوز أن يقال له سيد، وهذا تخصيص من العموم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقول المنافق يا سيد، إذا قلتم ذلك فقد أسخطتم ربكم. وأيضا اشتهر عند الناس أن يقال للمرأة السيدة، هذا خطأ، هذا خاص بالرجال، السيادة للرجال. قال تعالى: وألفي سيدها لدى الباب، وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء، وقال صلى الله عليه وسلم: إن النساء عوان عندكم، أي بمنزلة الأسير. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي، أي وليقل مولاي. والمولى تنقسم إلى قسمين: ولاية مطلقة، وهذه لله كالسيادة المطلقة، وهي العامة لله عز وجل يوم القيامة: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. النوع الثاني خاصة بالمؤمنين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. القسم الثاني ولاية مقيدة مضافة، فهذه تكون لغير الله، ومعنيها الناصر المتولي للأمور. قال عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. نعم. وليقل ف فتاتي فتايا وغلامي. هذا الخطاب للسيد، فلا يقول عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن إطلاق كلمة عبدي وأمتي تشريك لله، وليقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن الذي يستحق العبودية هو من؟ الله عز وجل. وليقل فتايا وفتاتي وغلامي، هذه الألفاظ لا تدل على العبودية أبدا، وفيها تجنب الإيهام، فأفضل يقول إنسان فتاي فتاتي. طبعا نحت العب لا يقول أحدكم عبدي، لكن في باب الإخبار يجوز، يجوز أن أقول بئت عبدي، أو أقول مثلا عندي عبد من يشتري، فهذا جائز. يقول الشيخ السعدي مبينا النهي على وجه الاستحباب، وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن قول عبدي وأمتي لا فتاي وفتاتي، تحفظا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور ولو على وجه بعيد، وليس حراما، وإن الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا توهم محذورا بوجه، فإن الأدب في الألفاظ دين على كمال الإخلاص، خصوصا هذه الألفاظ التي هي أمس في هذا المقام. إذن ما البديل عن عبدي وأمتي؟ فتاي وفتاتي، هذا هو البديل. فالرسول منع شيء جعل شيئا بدلا. فهذا الحديث مناسبته فيه النهي عن قول أبدي وأمتي. من فوائد الحديث حماية المصطفى جناب التوحيد، فقد بلغ أمته كل ما فيه نفع ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين. من فوائدها سد الطرق الموصلة إلى الشرك، وفيها ذكر البديل الذي لا محذور فيه، ليستعمل مكان فيه مكان ما فيه محذور من الألفاظ. يعني نذكر دائما إذا قلنا الناس هذا حرام نقولهم في شيء، مثل لما نقولهم الربا حرام نقولهم البيع حلال، هذا الأمر حرام هذا الأمر فيه حلال. ثم ننتقل للباب الذي يليه، وهو الباب 55، باب لا يرد من سأل بالله، أي عظاما لله عز وجل أو أجلال الله أن يسأل به في شيء ولا يجاب السائل سؤاله ومطلوب، فيكون هذا الباب داخلا في باب تعظيم الله. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه داود النسائي بسند صحيح. من سأل بالله فأعطوه، طبعا نذكر لكم ابتداء السؤال، السؤال ينقسم إلى أقسام: أن يسأل علما، فهذا واجب في الواجبات والمحرمات، ومستحب إنسان على المسلمات يسأل العلم، فاسأل وهي الذكر والسؤال نصف العلم. أن يسأل مالا، فهذا الأصل فيه التحريم، وقد سبق معنا بالفقه أحاديث تدل على ذلك، فيزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي ليوم القيامة ليس في وجهه مزعته لعم لحم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالا متكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. لكن إذا اضطر الإنسان ما في بأس، جائز. نعم، من سأل بالله فأعطوه، وفي رواية: من سألكم بوجه الله فأعطوه، ومعنى أن يقول أسألك بالله أو بوجه الله أو نحو ذلك أن تعطيني كذا. نعم، ومن سأل بالله فأعطوه. طيب، الحديث ظاهره الوجوب، يعني إذا جاء الإنسان قال أسألك بالله أن تعطيني كذا، ظاهر الحديث أنني أعطيه ما لم يطلب يسأل إثما أو قطيعة رحمة. وقد جاء الوعيد في الوعيد على ذلك في عدة حديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي، رواه الترمذي. فهذا الحديث إذن دال على إجابة من سأل بالله، يعني كان يقول أقسم به من سأل بالله. لكن المسألة يعني كما ذكرت هنا تحتاج تفصيل، لأنه مو معقول يجي إنسان يقول أسألك بالله فأعطي، أن يسألك بالصيغة ما يجب له، وهذا تجب إجابته بدون الصيغة، ومع الصيغة أشد. مثال: تقول الزوج: أسألك بالله أن تعطي النفقة الواجبة لي، أسألك بالله أن تعدل بيننا بين زوجتك الأخرى، هذا يجب، ومع الصيغة إذا رفض أشد إثم. هو أصلا يجب أن يعطيها حقها من غير أن تسأله بالله، فكيف لو سألت بالله؟ إنسان يطلبك حق ثمن دين فيقول أسألك بالله أن تعطيني حقي، نعم فأعطه، لو لم تعطيه عليك إثم عظيم. الحالة الثانية سأل إثما، يقول أسألك بالله تعطيني مال تسلفني مال أشتري به خمرا، هذا ما يجاب، هذا ما يجاب. قال النبي ومن استعاذ بالله فاعذوه، يعني سألكم قال أسألكم بالله أن تكفوني شركم وأن تدفعني شركم أو شر غيركم، كأقول بالله عليك لا تضرني أو لا تأكل حقي فأعذوه، أي امنعوه مما استعاذ منه وكفوا عني تعظيم اسم الله. ولهذا الجوينية قالت النبي لما أدخلت عليه أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، فمن استعاذ فيجب إعادته. لكن لو استعاذ لكي لا يقام عليه الحج حرم استعاذت، الحديث لعن الله من عوم نعيده، أو قال أعيذوني أعيذوا لا يضربوني أو لا يقبضون عليه وهو مجرم، ما نعيده ما يجوز. ومن دعاكم فأجيبوا، من شرطية للعموم، ظاهر الحديث إجابة الدعوة في كل دعوة، لكن كما قلت أيها الأخوة سبق معنا بالفقه أن المقصود دعوة العرس واجبة، أما غير العرس فهي مستحبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء، من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. لكن لها شروط ذكرناه بالفقه، من أشهر الشروط ما هي تذكرونه أذكرها لكم، ألا يكون هناك منكر، أن يخصصه أو يعني أن يدعوه دعوة، أن يدعوه ويخصصه وألا يكون هناك منكر، هذه من أشهر الدعوة أو من أشهر الشروط. قالوا من صنع إليكم معروفا فكافئوه، المعروف استنجاء من الخير، يعني من سأل سوالك معروف درسك علمك أعطاك نفعك ساعدك كافئوه، أي على أحسان فكافئوه فكافئوه. وللمكافأة فائدتان، الأولى تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف، الثانية أن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل له بصنع المعروف إليه. قال فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له، يعني من أحسن إليكم أي إحسان كافأ، سنعطك فائدة تعطيه هدية كتاب مال من غير اتفاق ما في بأس، فإن لم تقدروا فبالغوا في الثناء والدعاء. روى الترمذي من حديث سامة قال النبي من صنع إليكم معروفا فقال من صنع أو من صنع إليه معروفا فقال لفاعل الخير جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وهذا أخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أنه أبلغ في الثناء، كلمة جزاك الله خير والكلمة الطيبة هذه مطلوبة لمكافأة من صنع أو صنع إلينا معروفا. الحديث في فوائد، من فوائده أنه لا يرد من سأل بالله جلالا لله وتعظيما له، أن من استعاذ بالله وجبت إعادته ودفع الشر عنه، وفيه مشروعية إجابة دعوة المسلم لوليمة أو غيرها، فيها مشروعية مكافأة المحسن ومشروعية الدعاء المحسن عند العجز عن مكافأته. ثم ننتقل للباب الذي يليه وهو الباب 56، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي إعظاما وأجلان لوجه الله أن يسأل به إلا غاية المطالب وأغلى المطالب وأعلى المطالب وهي الجنة. وهذا من معاني قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الشيخ ابن قاسم أي لا يجوز ذلك إجلال الله وإكراما وإعظاما له أن يسأل بوجه العظيم ما هو حقير لديه من حوائج الدنيا ما لم يرد به غاية المطالب وهي الجنة أو الإعانة على أعمال آخر موصلة إلى الجنة. يعني الإنسان يجب أن يحترم اسم الله، فليسأل يسأل شيء من المطالب الدنيوية الحقيرة بوجه الكريم، بل يسأل به أهم المطالب وأعظم المقاصد وهي الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. طبعا اختلف العلماء رحمهم الله في معنى الحديث على قولين، القول الأول أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولها فلا حرج أن تسأل بوجه الله، وإن سألت شيئا من أمور الدنيا فلا تسأل بوجه الله فإن وجه الله أعظم، فأن تقول الله من يسألك بوجهك الكريم أدخل الجنة. الثاني قيل المراد لا تسأل من الناس شيئا بوجه الله، كان تقول أعطني شيئا بوجه الله فإن الله أعظم من يسأل به شيئا من الحطام. وأكلم عليه صحيح، لكن الأشهر الأول أنك ما تسأل أمور حقيرة بوجه الله، فالمعنى ينهى صلى الله عليه وسلم أن يسأل بوجه الله الأمور الحقيرة وحوائج الدنيا إجلالا لله وتعظيما لله، ويقصر السؤال بوجه الله على الجنة التي هي أغلى المطالب. وطبعا ليس بين الجنة أو المطالب العالية، لكن الجنة مثال المطالب العالية. فمن فوائد الحديث إثبات الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله كسائر صفاته. نعم، والوجه ثابت لله بدلالة الكتاب والسنة كقوله تعالى ويبقى وجه ربك. وجاء في الحديث أيضا لما نزلت قوله قل إن الله قادر أن يفعل عليكم عذابا من فوقكم قال النبي أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال النبي أعوذ بوجهك. فالوجه ثابت لله من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشميش. ومن فوائد الحديث أيضا وجوب تعظيم واحترام أسماء الله وفي جواز سؤال الجنة والأمور الموصية إليه بوجه الله والمنع من أن يسأل به شيء من حوائج الدنيا. والجنة الدار المحدة الله عز وجل للمتقين الذين قضوا حياتهم بطاعة الله. ثم ننتقل للباب الذي بعده وهو الباب 57 باب ما جاء في اللو. من كمال التوحيد استسلام القضاء والقدر. كلمة لو لا تجدي شيئا وتشعر بعدم الرضا بالقضاء والقدر وهذا مخل بالتوحيد ولذلك المؤلف أتى به في باب التوحيد. ما ينفع يقول لو الإنسان ينبغي أن يصبر وأن يؤمن بالقضاء والقدر. نعم قال الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. بعضهم هذه الآية يخبر تعالى عما كان يكنه المنافقون يوم وقعت أحد من الاعتراض على القدر والتسخط لما وقع عليه من الله. يقولون لو كان الاختيار والمشورة إلينا ما خرجنا ولا نجونا مما حصل من الهزيمة والقتل. رد الله عليه بأن ما حصل قدر مقدر لا ينجي منه البقاء في البيوت. فالتلهف وقول لو لا يجوز. فمناسبة الآية الباب واضح دلت على تحريم الاعتراض على قدر الله وفي الأمور المقدرة وهو أنه من كلام المنافقين. نعم أن من كلام المنافقين هم اللي يقولون لو. فمن فوائد الآية النهي عن قول لو في الأمور المقدرة لأنها تدل على التسخط وتجدد الأحزان. سيأتي لو على فوات الطاعة جائزة. وفيه وجوب الاستسلام للقضاء والقدر وفيه مشروعية أو الحذر لا ينجي من القدر. وفيه أن من كتب عليه الموت في محل فلا بد أن يذهب إليه ولو حاول الامتناع عنه. وقول الله تعالى والذين قالوا لإخوانهم قعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. ها هنا ما قتلوا قال ابن كثير أي لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل كما قال تعالى قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم ألا تموت والموت لا بد أن يأتيكم ولو كنتم في بروج مشيدة فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فدلت الآية على تحريم الاعتراض على القدر. هذه مناسبة الآية فيستفاد منها وجوب الاستسلام للقضاء والقدر وفيه التحذير من كلمة لو على وجه المعارضة وفيه مشروعية مجادلة المنافقين وغيرهم من أهل الباطل. ثم ذكر حديث أبي هريرة المشهور في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك إلى آخره. طبعا المؤلف حديث معروف الحديث أول المؤمن القوي خير من أحب الله من المؤمن الضعيف. قول احرص على ما ينفعك الحرص بذل الجهد واستفراغ الوسع. فالحرص على الواجب واجب والحرص على المحرم محرم والحرص على المستحب مستحب. احرص على ما ينفعك دنيوي أو أخروي. فالخير كله في الحرص على ما ينفع. واستعن بالله لا بد أن يستعين بالله. ما يمكن يحرص على شيء وفقه الله شيء إلا باستعانة. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. استعن بالله يطلب الإعانة في جميع. ولا تعجزن والعجز مذموم. ولهذا كان النبي كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فأمره بشيء ونهاه عن ضده. أمره بالحرص ونهاه عن العجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو إلى آخره. أي مما لا تحب ولا تريد أصابك شيء فلا تقل لو. فلا يجوز أبدا حرام يقول لو. لماذا؟ لأن لو تفتح عمل الشيطان لأي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر وذلك ينافي الصبر والتوحيد. فمناسب ذكر الحديث في الباب أن فيه نهي عن قول لو عند نزول المصائب لأن ذاك يترتب عليه من على قوله من المفسدة. فالحديث فوائده أول فيه تحريم كلمة لو. حقيقة لو تأتي على أحوال. أولا إذا قيلت اعتراضا على الشرع فهذا حرام واضح. لو ما سفرت ما صار عليه حاجة. لو ما صعدت فوق الجدار ما سقطت ما انكسرت رجلي هذا حرام ما يجوز. أن تقال اعتراضا على المقدور وهذا محرم. عفوا الحالة الأولى اعتراضا على الشرع ليش الله أوجب الحج؟ ليش نصلي؟ ليش الله حرم؟ لو الله ما حرم الخمر، لو الله، هذا ما يجوز. أن تقال اعتراضا على المقدور، وهذا أيضا محرم. لو ما سافرت ما صار لي حاجة، لو ما صعدت فوق الجدار ما سقط. أن تقال للندم والتحسر، هذا حرام أيضا. مثال: رجل حرص أن يشتري شيئا في ربح فخسر، فقال: لو أني ما اشتريته ما حصل لي خسارة. هذا ما يجوز. أن تستعمل في التمني، هذا على حكم ما يتمنى. إن تمنى خير قال أتمنى حفظ القرآن، لو حفظت القرآن فهذا خير، وإن تمنى شر فهو شر. أن تستعمل في الخبر المحض هذا جائز، لو حضرت الدرس لاستفدت، لو كنت في البيت لدعوتك، هذه ما فيها. إذا المقصود المنهي عن لو هو التحسر والمصائب التي مضت، هذا لا يجوز للإنسان. وفيه النهي عن العجز والبطالة، وفيه إثبات القضاء والقدر، وفيه وجوب الصبر عند نزول المصائب، وفيه النهي عن قول لو على وجه التسخر، وفيه التحذير من كيد الشيطان، فإن لو تفتى عمل الشيطان. ثم ننتقل للباب الذي يليه، وهو الباب 58، باب النهي عن سب الريح. ليش المؤلف جاء فيه بكتاب التوحيد؟ لأن سب الريح سب لمدبرها، ومن هو مدبر الريح؟ هو الله عز وجل. هذا الباب نفس باب سب الدهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسب الريح، نهي، لأنها مأمورة ولا تأثير لها في شيء إلا بأمر الله، فسبها كسب الدهر، وقد تقدم النهي. هذا بالتمام كسب الدهر، فلا يجوز سب الريح لأنها مأمورة مقهورة، بل تجب التوبة من التضرر عند التضرر بها، وهي تأديب من الله سبحانه لعبادة، وتأديب ورحمة العباد. ولهذا جاء في الحديث: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها، ولكن سألوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. هذا المطلوب، هذه من السنة المهجورة المعلومية أيها الأخوة، من السنة المهجورة أن الناس يرأوا الريح يقول هذا الدعاء: اللهم أننا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال الشافعي: لا ينبغي شتم الريح، فإن خلق مطيع لله وجند من جنوده، يجعلها الله رحمة إذا شاء ونعمة إذا شاء. فإذا رأيتم ما تكون أي من الريح شدة حرها وبردها وقوتها فقولوا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى خالقها وآمرها، الذي الأمور كلها بيده، وأزمة الأمور كلها بيده، ومصدرها عن قضائه. فما استجلبت نعمة بمثل طاعته، ولا دفعت نقمة بمثل اتجاه إلى الله سبحانه وتعالى. ونعوذ بك من شر هذه الريح، شر ما فيها قلع الأشجار، هدم البيوت، هدم الزروع، واضح شرها، وشر ما أمرت بك الإهلاك والتدمير. فالحديث دل على النهي عن سب الريح. لماذا؟ الجواب: لأن سبها سب لمدبرها، وهذا ينافي كمال التوحيد. فمثلاً الحديث النهي عن سب الريح لأنه خلق، لأنها خلق مدبر، فيرجع السبب.